إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسيني. فأغاث صبيته الظما بمزادتين من ماء مرصود الوشيج معيني. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكميني حسموا يده حسموا يده وهامه فضخوا في عمد الحديد فخر خير طعيني. فمشى إليه السبط ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. عليكم هالبيت لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. شاف ما أجابه قال أقسم عليه بقسم الآن يجيب أبو الفاضل أولست تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي إذا العدا أسروني. ويلي سهم العين ظهر حسين منك منحني ومكسور من شاف الأخو طايح صرخ طاح العمد والسور صاح بمصرع العباس ما قصر شهر عاشور منك هانت الشدات على قلبه يا سهم العهد سهم سهم على المظلوم من فعلك يا ظالم شمتة الأرجاس يا علي يا علي يا علي على المظلوم من فعلك يا ظالم شمتة الأرجاس يوم اللي بلا رحمة خسفت وينة العباس ومنك خرق جوده وفضخاب العمود الره وظل مرمي على الغبرة بلا راس ولا كفه اسمع اسمع الخطاب للسهم ها كل ما حاول يشيلك كل ما حاول المظلوم يشيلك يصرخ الكافل خلي السهم يا اخويا مخي من العمد سايل كل ما حاول المظلوم يشيلك يصرخ الكافل خلي السهم يا اخويا مخي من العمد سايل قال لحسين باوديك الى زينب يا ابو فاضل رد بجاه ضلعمات خلنا على النهر يا حسين منك يا سهم عباس ابو السجاد ظل مصروع وبعد ما حز شمر نحره العوادي رضبت الاضلاع ونسوانا يشوف الله يا وراس على الرمى مرفوع وشيب مخضب بدمه ومن لم ترب الخد جاوب بلوع السهم يا شيعة الكرار جاوب بلوع السهم يا شيعة الكرار أنا تنشبت من يوم حرق الدار أنا وين وين لولا ضربة المسمار ذاك انتشب في الصدر وانا انشبت في العين حسين
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد وآل محمد اللهم وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. الأئمة اثنى عشر آخرهم قائل. من خلال الآية الشريفة يكون حديثنا حول خطورة التبعيض في التدين، ونتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي حقيقة التدين؟ والنقطة الثانية: مظاهر من حالة التبعيض في التدين. والنقطة الثالثة: الآثار الوخيمة لهذه الحالة. بالنسبة للنقطة الأولى، التدين صيغة تفعل، وهي تستخدم بمعنى اتخاذ الشيء، كما إذا تسمع مثلا: يستحب التختم باليمين. التختم على وزن تفعل، بمعنى اتخاذ خاتم، أن يتخذ الإنسان خاتما في يمينه. فهنا التدين بمعنى اتخاذ الدين. التدين معناه أن يتخذ الإنسان دينا يدين به. ولذلك حتى نعرف حقيقة التدين لابد أن نعرف حقيقة الدين نفسه، حتى نعرف أن اتخاذ الدين ما هو معناه وما هي حقيقته. الدين يقول العلماء منظومة ثلاثية الأبعاد. بعدها الأول العقيدة، والبعد الثاني العمل، والبعد الثالث الأخلاق. هذه المنظومة الثلاثية الأبعاد، هرم إن شئت سميه هرم ثلاثي الأضلاع، فهذا أو ثلاثي الأبعاد، كل بعد يشكل ماذا؟ جزءا لا يتجزأ من الدين. فالدين عقيدة وعمل لوحدهما لا يشكلان الدين، الدين يبقى ناقص. أخلاق وعقيدة من دون عمل لا يشكلان الدين، وهكذا. لا بد من وجود جمعي لهذه الأبعاد الثلاثة. فلو أن إنسانا أخل بواحد من هذه الأبعاد أخل بالدين، يعني هو لم يأتي بالدين، فبالتالي هو لا يطرق عليه ماذا؟ كلمة متدين بالمعنى الصحيح وبالمعنى الحقيقي. وليس دائما الإنسان يترك بعدا بكامله، بل ربما يترك بعض مصاديق أحد الأبعاد، كأن إنسان مثلا يترك بعض الأعمال دون بعضها، أو إنسان يؤمن ببعض العقائد دون بعضها، أو مثلا يتخلق بخلق دون خلق آخر. هذا كله أيضا ماذا؟ كله غير نافع، لأن التدين معناه اتخاذ الدين، والدين منظومة ثلاثية الأبعاد، لا بد أن يحقق الإنسان هذه الأبعاد الثلاثة معا. ولذلك هذه الأبعاد كل بعد يؤثر ويتأثر بالآخر، يعني هذه الأبعاد الثلاثة كل واحد يؤثر في البعدين الآخرين ويتأثر بهما أيضا. شلون؟ خل أمثل لك. الآن عندما نأتي ونلاحظ تأثير العقيدة في الأخلاق وفي العمل، أنتم تقرؤون سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. الدين هنا المفسرون يقولون هو المعاد، الدين يعني المعاد، اليوم الآخر. فهؤلاء أشخاص يؤمنون بالله ورسوله، ولكنهم لا يؤمنون بعقيدة من العقائد ألا وهي عقيدة المعاد.
شوف ماذا يقول القرآن: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذن هذه الرذيلة وهي دع اليتيم وعدم البذل وعدم الإعطاء للمساكين، هذه الرذيلة تقول الآية مسببة عن ماذا؟ مسببة عن إنكار عقيدة مهمة ألا وهي عقيدة المعاد. ثم الآية السورة تستمر إلى أن تقول: فويل للمصلين. نفسهم هذين اللي يكذبوا بالدين هم مصلون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أحطهم العقيدة كيف أثرت على الأخلاق وكيف أثرت على عمل الإنسان. تعال إلى تأثير العمل في العقيدة. العمل كيف يؤثر في العقيدة؟ القرآن يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. كلمة الطيب ما هو؟ الروايات تقول هو عقيدة التوحيد. إليه يصعد الكلم الطيب. زين، هذا الكلم الطيب كيف يصعد؟ والعمل الصالح يرفعه. العمل هو الذي يرفع العقيدة. يعني إذا ما كان هناك عمل، هذه العقيدة ماذا؟ لا تصل إلى الله، يعني لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك للإنسان يستغير ويقول: أنا عندي ولاية أهل البيت عليهم السلام، حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من المعاصي أنا مو خايف. مو معلوم أن هذا يستمر هذه الولاية، لأن الإنسان بارتكاب الأعمال الرذيلة بارتكاب المعاصي تتأثر العقيدة، تتأثر العقيدة بلا ريب شيئا فشيئا. إن شاء الله سأذكر لكم بعض النماذج إن شاء الله. فإذا العمل الصالح هو يرفع العقيدة. تعال العمل الطالح ماذا يصنع في العقيدة؟ الروايات تقول: إن الكذب هو خراب الإيمان. الكذب هذا الفعل الرذيل يخرب إيمان الإنسان وعقيدته. الغناء يورث النفاق. النفاق شنو؟ يعني العقيدة عقيدة غير صحيحة، يظهر الإيمان ويبطل الكفر، هذا النفاق. فإذن هذه أفعال تسبب ماذا؟ خللا في العقيدة. تعال لاحظ أثر العمل في الأخلاق. شلون العمل يأثر في الأخلاق؟ ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام، يقول بأن حالة القسوة عند الإنسان، إذا إنسان لا يرحم الناس، لا يتفاعل مع الناس، لا يرحم صغيرا، لا يرحم مريضا، هذه رذيلة أخلاقية. هذه من وين نشأت؟ الرواية تقول: ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب والعياذ بالله. تعال إلى أثر الأخلاق في العمل. شوف الأخلاق كيف تؤثر في العمل. أكو امرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله تصوم نهارها، تقوم ليلها، لكن كانت تؤذي جيرانها بلسانها. شوف أكو ناس تشوفه ما شاء الله في المأتم، تشوفه في المسجد، تشوفه في أماكن الطاعة، تشوفه، لكن ذاك اللسان إذا رأيت تتقي لسانه، لابد يؤذيك بكلمة، لابد يؤذيك بكلمة، أنت فقط تجامله حتى تتقي لسانه. ما يؤذيك ما يؤذيك مثلا بمثلا يضربك أو مثلا يسلبك نعمة، لا، فقط هذا لسانه، لسانه حال. يقول هالمرأة دي كانت هالشكل، صائمة نهارها، قائمة ليلها، كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا خير فيها، إنها من أهل النار. شوف، لأن النبي جاء ينظر إلى مآل هذا الأمر، أن هذا الخلق السيء شيئا فشيئا سيؤثر على عمل هذه المرأة، ثم بعد ذلك تكون من أهل النار. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن إخواني، إذا كان الأخلاق تؤثر في العمل، والعمل يؤثر في العقيدة، والعقيدة تؤثر في الأخلاق، إذن هذه منظومة متكاملة. ما يمكن أن أقول بأنني ماذا، أنا مؤمن بهذا الشيء دون هذا الشيء، أنا أصنع هذا الواجب دون هذا الواجب، أنا أرتكب هذا الحرام وأترك هذا الحرام، لا، ما يمكن. إذا أنت تريد أن تكون متدين، التدين هو ماذا؟ منظومة متكاملة لا بد أن تراعى فيها الجوانب الثلاثة. ولذلك شخص ليل ونهار في المسجد لكن علاقته بالناس علاقة سيئة، يسيء لأهله، يسيء لجيرانه، هذا الإنسان لا خير في تدينه، هذا أصلا مو متدين. إطلاق التدين عليه إطلاق مسامحي، تدين أن يكون الإنسان محققا لهذه الأبعاد الثلاثة. هذا الجانب الأول من حديثنا. الجانب الثاني، مظاهر من حالة التبعيض في التدين. أذكر لك مظهر عقائدي ومظهر فقهي عملي ومظهر أخلاقي. الآن على مستوى العقيدة، طبعا عندما نقول التبعيض في التدين على المستوى العقائدي مقصودنا العقائد أصول الدين والعقائد التي ثبتت بالأدلة القطعية، التي هي تشكل ماذا؟ عقائد متسالم عليها ضرورية. أما إذا عقيدة ما قام عليها دليل ضروري، دليل قطعي، فهذه وإن كان لا يخرج منكرها عن المذهب، ولكن هذا يخسر درجة من درجات الإيمان. هذا منكر عقيدة من العقائد غير الضرورية يخسر درجة من درجات الإيمان كيفما كان. لاحظوا، هناك جماعة كانوا في عهد الإمامين الصادقين عليهما السلام. شوف، عندنا من العقائد الأساسية عقيدة التولي والتبري من أعداء أهل البيت، ما تنفك تقول أنا أوالي أهل البيت لكن ما أتبرى من أعدائهم، ما يمكن هذا، هذا التفكيك فاسد. أكو جماعة قالوا نحن نوالي عليا وأبناءه ونعادي عدوه ونتبرأ من أعدائهم، ونوالي فلانا وفلان ونتبرأ من أعدائهم. رحنا نسوي ماذا؟ نسوي مصالحة، نسوي ماذا؟ توحيد. لماذا الذي يوالي عليا لابد ماذا أن لا يوالي غيره؟ ذهبوا إلى الإمام الباقر عليه السلام ومعه زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، قالوا يا أبا جعفر، إننا نوالي عليا والحسن والحسين ونتبرأ من أعدائهم. قال لهم نعم، كلام صحيح، عقيدة صحيحة. قالوا ونوالي فلانا وفلان ونتبرأ من أعدائهم. زين، من هو أعدائهم هذيل؟ من هو أعدائهم؟ نهض زيد بن علي قال لويحكم، أتتبرؤون من فاطمة؟ وهؤلاء فاطمة ماتت ساخطة عليهم، هؤلاء هجموا على فاطمة، هؤلاء آذوا فاطمة، تلما تقول لي أنا أوالي فلان وفلان وأتبرأ من أعدائهم، يعني أنت تتبرأ من الزهراء؟ قال له ويحكم، أتتبرؤون من فاطمة؟ لقد بترتم أمرنا، بترككم الله. ولذلك هذه فرقة نشأت سميت بالفرقة البترية، وهذه الفرقة ألصقت بالشيعة، والشيعة منهم براء. ما لما عدنا هذه العقائد الفاسدة، نحن نقول الولاء لأهل البيت عليهم السلام ونتبرأ من أعدائهم كائنا من. تعال إلى نموذج ثاني. الآن هناك عندنا من عقائدنا الأصلية والأساسية أن الإمامة، أن الأئمة 12 إمام، ما عندنا بعد أكثر من ذلك، ولا عندنا أن الإمام الحجة عليه السلام عنده ولد. الآن جماعة ظهرت تقول بأن الأئمة 12 يأتي بعدهم أيضا 12 إمام يسموا بالمهديين، والإمام الحجة الآن خرج له ولد اسمه أحمد بن الحسن البصري، أحمد بن الحسن. وإنتم ربما البارحة سمعتم بانتشار منشورات كتب عليها لقد ظهر اليماني وصي الإمام الحج عليه السلام. يا إخوان المنشورات خطيرة جدا، هؤلاء دجالون كذابون، هؤلاء يريدون انحراف الناس عن عقائدهم، حذاري حذاري إخواني منهم. ولذلك إذا أي واحد منكم إخواني رأى شخصا يوزع هذه المنشورات عليه أن ينهى، عليه أن يبعده عن توزيعها، وإذا وقع شيء في يده فليتلفها. هؤلاء جبناء، هؤلاء يضعوا ربما عند طفل من الأطفال يقول له وزعها، الطفل لا يفقه، إذا رأيتها عند أطفال خذها وأتلفها، لأن هذه منشورات ضلال. هؤلاء يدعون بأن هذا الرجل الخبيث الذي هو من البصرة ادعى السيادة، وقريته وعشيرته تنكر أنه سيد، ثم بعد ذلك ادعى أنه ابن الإمام الحجة، ثم الآن ادعى أنه هو اليماني، ثم ادعى وجود أئمة بعد الإمام عليه السلام 12 إماما، وهذا كله خلاف عقيدة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتعرف أكثر على زيف دعاوى هؤلاء وحقيقة هؤلاء الحثالة فليراجع محاضرات علمائنا. عندكم مثلا محاضرات العلامة الحجة السيد منير الخباز ذكر مجموعة من المحاضرات في الرد عليهم، وكذلك العم العلامة السيد ضياء رد عليهم في محاضرات كثيرة، وله كتاب من مجلدين باسم المهدوية الخاتمة، هذا الكتاب تفنيد لجميع مزاعمهم ولجميع أكاذيبهم. فالحذار الحذار إخواني من أن ننجرف مع هؤلاء. إذا رأيتم هذه المناشير أتلفوها، إنهوا من ينشرها، لأن هؤلاء قمعوا بعد أن العلماء تصدوا إليهم. وأنبئك بشيء، أن ما أحد تصدى لهؤلاء كما تصدى لهم علماء بلدنا، علماء بلدنا هم أكثر من تصدى لهؤلاء. حتى في العراق مع وجودهم ما كان التصدي كما تصدى له علماؤنا قبل سنتين أو سنة ونصف، لكن هؤلاء لما الآن هدأ الوضع أرادوا أن يخرجوا من جديد وأن ينتشروا على مستوى كذر. الحذر إخواني من هؤلاء، أخواتي أيضا أنتم التفتوا. إذن هذا تبعيض في العقيدة، وهذا يخرج الإنسان عن تدينه. نجي إلى مظهر ثاني وهو التبعيض في العمل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إخواني ما بقومكم، بس ازحف وانتونا قاعدين على قدام شوية، انتونا هنا إخواني تعالوا شوية تقدموا، حتى اللي وراكم بعد يتقدم شوية، اعذرونا شوية زاحمناكم. هناك عندنا على مستوى العمل هناك مجموعة من الناس، العمل الذي يعجبه والحكم الذي يعجبه ينفذه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني الحكم الجهة اللي تعجبه يعبد الله تعالى فيها. مثلا الآن هناك بعض الناس يقول أنا غير مقتنع بقضية الخمس، أنا غير مقتنع بقضية الخمس، أنا أؤدي كل الأعمال. يتصدق الرجل مو ما يتصدق ويتبرع، لكنه لا يخرج الخمس. زين هذا الإنسان، هل هذا يكفي أنني أتصدق؟ هذا حكم شرعي ما يمكن تركه. لاحظوا جماعة من خراسان جاءوا للإمام الرضا عليه السلام قالوا لا اجعلنا في حل من الخمس، اسقط عنا الخمس. المشكلة أن الرواية تقول هم تجار، يعني بعد مو فقراء، هم تجار، الرواية تقول تجار من بلاد فارس. شوف الإمام كلمة تلامس الوجدان، يقول لهم ما أمحل هذا، تمحضون المودة بألسنتكم. يقولوا يا أهل البيت ويا سادتي ويا أئمتي ويا قادتي، وثم بعد ذلك جايين تستكثروا علينا هذا، ما أمحل هذا، تمحضون المودة بألسنتكم وتزوون حقا عنا جعله الله لنا، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل أحدا منكم في حل. ولهذا لما تجي تقرأ الروايات تشوف عظمة هذه الفريضة. هالفريضة هذه شوف أثرها عليك شنو، تترك أثرها على المذهب وما صنعت للمذهب من قوة، شوف أثرها على الإنسان. الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول؟ إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، ثم إلى أن يقول فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا. ترى احنا ندعو لك، انت لما تخرج الخمس ملبى لك احنا نتركك، نحن ندعو لك، ودعاء الامام مستجاب لو لا؟ قطعا مستجاب دعاءه. فلا تحرموا انفسكم من دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه، شوف التفت للكلمة، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. ثم يقول لهم والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. يعني وقت الشدة تعال يا أهل البيت، يا أبا الفضل العباس أغثني، يا أبا عبد الله أغثني، وزين تعال في وقت الرخاء هل أنت تأتمر بأمرهم؟ تعال الآن إلى بعض النساء، النساء بعضهم يقول لك أنا متحجبة لكن شوية خصلات من الشعر، هذه أخرجها حتى بعد هذه موضة، هذه كذا شوية خصلات، خب ما بالضر أنا ساترة جميع بدني. أو لا، هذه البنت تأتي مثلا تلاحق، أو مثلا تجد بأنه ذراعها يخرج. سنتعان انت لما الفقيه يقول، يعني الفقيه المجوز الذي يجوز أن تظهر المرأة وجهها وكفيها، قال كفيها، كف يعني هذه الكف، الكف هذه التي تأكل بها، هذه التي يجوز إظهارها. أما هذا الذراع، هذا المعصم، هذا لا يجوز إخراجه، لا يجوز إظهاره. القدم تقول من هو اللي بيطالع في الرجول؟ جل الرجول وش هذه رجول غير هذه، خب مو هو مثلا يد، مو هي وجه، مو هي الرجل، هذه مو من المحاسن. انت عليك تلتزم بحكم الشرع ان تقول هذا الجو حار، وهذا الجو ما ادري شنو، وهذا الشراب يسبب لي كذا، وهذا الشراب يسبب لي كذا. هذه المرأة التي تظهر شيئا من محاسنها كالمرأة التي لا تتحجب أصلا بلا فرق. الحجاب هو عمل واحد لا يتجزأ، حجاب يعني تستر جميع محاسنها. انت شايف الآن إنسان يصلي لكن يقول ما أنا راكع، كل الصلاة ماذا بأديها تماما، لكن إلا ركعة واحدة ما بأجيبها، بس ركعة واحدة، أو إلا سورة الحمد ما أنا قارينها، في هذه الصلاة لها أثر، صلاة باطلة تماما. هنا نفس الكلام، حجاب يجب عليها حجب جميع جسدها إلا الوجه والكفين على رأي بعض الفقهاء، ما لم يستوجب ريبة ولا لم يستوجب إثارة وفتنة فهنا غير ذلك. إذا الآن عباء واسعة والذراع يظهر، أو القدم مثلا لأنه لا تلبس شراب تظهر، هذه كالمرأة التي لم تتستر تماما، ماكو فرق. شارع المقدس يجعل هذه ما عاصية للحجاب، وهذه أيضا عاصية للحجاب. ولهذا تفت إخواني أخواتي، النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه أمير المؤمنين عليه السلام، معه الزهراء عليها السلام، وإذا النبي يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديدا. يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال يا علي لما أسري بي رأيت نسوة من أمتي في عذاب شديد. شنو؟ قال رأيت امرأة معلقة من شعرها، معلقة من شعرها ويغلي دماغها، ورأيت امرأة معلقة من لسانها والحميم يصب ويصير في حلقها، ورأيت امرأة تأكل من جسدها، تأكل من جسدها والنار تشتعل من تحتها. الزهرة التفتت إليه، يا رسول الله وما كانت سيرتهن؟ هذول شو مسوين حتى يعذبوا هالعذاب الشنيع؟ قال أما المعلقة من شعرها فهي التي لا تستر شعرها عن الرجال. ما تستر شعرها عن الرجال، مو تقول خصلة شعر، خصلة لو شعر بكاملة، هذه تعلق من شعرها ويغلي دماغها. وأما التي علقت من لسانها فهي التي تؤذي زوجها، وأما التي تأكل جسدها فهي التي تتزين للأجانب. هذه زينة، عوض أن تجعلها لزوجها ولصديقاتها تجعلها للأجانب، تخرج والمكياج عليها في الأماكن العامة، وتلك العباءة عوض أن تكون حاجبا تكون ماذا؟ تكون مغناطيسا يجذب الشباب إليها، تتلألأ والألوان والصور والأشكال والأعلام وما شئت. يعني لو مسوي ذيك العباء لوحة إعلانات ما صارت العباء هالشكل. سبحان الله، قول هذه التي تتزين للأجانب، العباء حجاب، زينتك ما وراء العباءة، مو العباءة هي ماذا؟ هي مورد إظهار الزينة. يقول النبي صلى الله عليه وآله تأكل من جسدها والنار تشتعل من تحتها. مستجار بالله. إذن هذا تبعيض على مستوى العمل، تعال إلى التبعيض على مستوى الأخلاق. الحمد لله مجتمعنا مجتمع متخلق بأخلاق أهل البيت، لكن أحيانا إنسان يغفل. شوف هذا الإنسان أخلاقه مع الناس قمة، لكن لما يرجع البيت إلى تلك المرأة الفقيرة، إلى تلك الأولاد الذين ينتظرون أبا رحيما، تراه كالأسد، كالأسد، كلماته كأنها ماذا؟ كأنها الأمواس. كلمة هذا يسمعون منه كلمة رحمة، لا كلمة شفقة، لا يجدون منه ابتسامة، وهو مع الناس ذلك الرجل الخلوق. ورد في الرواية الشريفة إن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة. مو قوتك على هذه المرأة تتحصل لك برا واحد يأذيك، تجي المرأة تضربها وهالمرأة تسمع هالكلام كذا، أخلاق. صاحب الخلق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا اللي ما في خير ويا أهله ما في خير ويا الناس. تعال نحن في تعاملنا مع بعضنا البعض. الآن هناك مجموعة من المؤمنين عندهم مناصب، عندهم مثلا وجاهات في دوائر، في مثلا شركات كذا، يستطيعون أن يخدمون الآخرين. إذا رأى هذا ابن بلدته، إذا شاف هذا ولد بلد الموالي لأهل البيت، شوفه سدل الغطرة عليه حتى لا يعرفه بعد، وراح عن اليمين وراح لعن الشمال. وإذا جاء وحاصره قال والله زحمة وكذا، وقدم ملفك ونشوف. لكن إذا جاء غيره لا، تفضلي حاضري واحنا بالخدمة، وهذا خد رقم جوالي، واذا بغيت اي شيء. وين التراحم فيما بيننا؟ وين علي ابن يقطين؟ وما ادراك ما علي ابن يقطين؟ هذا الرجل اللي الامام الكاظم اعطاه صك الجنة، قال من اراد ان ينظر لرجل من اهل الجنة فلينظر لعلي ابن يقطين رضوان الله تعالى عليه. علي بن يقطين كان حاجب، كان وزير في الدولة العباسية، والإمام جعله في ذلك المنصب حتى يخدم المؤمنين. طيب، علي بن يقطين يوم من الأيام جاءه إبراهيم الجمال، هذا رجل كان يكري الجمال، يأجر الجمال، شغلته شغلة بسيطة، أراد أن يدخل، علي بن يقطين منعه، ما قبل يستقبله، وهذا ما أكثرها، ما قبل يستقبله. في نفس السنة علي بن يقطين ذهب إلى الحج، بعد الحج راح المدينة يلتقي بالإمام الكاظم عليه السلام، أراد أن يدخل منعه الإمام من الدخول. شعجب علي بن يقطين بجلالته، وجاي علي بن يقطين من العراق للحج، والآن جاي يسلم على الإمام، الإمام يمنعه من الدخول؟ صبر إلى يوم ثاني، أقبل وإذا به يرى الإمام عليه السلام، قال له سيدي ما ذنبي حتى تحجبني عن رؤيتك، سويت أنا؟ قال لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال. قل له هذا أخوك في الدين، أخوك في الولاية، هذا أخ لك، كيف تحجبه عنك؟ إن الله، شوف الكلمة، إن الله لا يشكر سعيك. هو جاي حج يريد حج ينقبل، يقول له إن الله لا يشكر سعيك، أو يعني إلا أن يغفر لك إبراهيم الجمال. قال له سيدي ومن وين أوصل لإبراهيم الجمال؟ كيف أوصل إليه؟ قابل أروح أعتذر بس يقبل حجي حتى ترضى عني؟ قال له الليلة إذا انتصف الليل اذهب ناحية البقيع، ستجد دابة مسرجة، امتطها وستصل إلى بيت إبراهيم الجمال. إبراهيم الجمال في الكوفة وهذا في البقيع في المدينة. يقول صعدت الدابة وإذا أنا على باب بيت إبراهيم الجمال، يقول نصف الليل طرقت الباب، الله ما صلي وسلم على من الطارق؟ قلت علي بن يقطين. هذا تعجب، وزير بجلالته وعظمته جاي لي على باب بيتي أنا الرجل الفقير، وفي نصف الليل خرج إبراهيم الجمال، ماذا عندك؟ تقول الرواية فوضع خده على التراب. شوف هذا رجل متأدب، هذا يطلب رضا الإمام الكاظم، بس يريد رضا الإمام الكاظم. وضع خده على التراب، قال لضع قدمك على خدي. شنو القضية؟ قال أنا حجبتك في العام الماضي والإمام حجبني، والآن الإمام، قال أنا سامحت، قال لا حتى تدوس على خدي بعظمته. ورجع للإمام، قال للإمام لقد غفر الله لك يا علي. أهل البيت يربونه، أنا عندي إمكانية أن أخدم المؤمنين، لماذا أنا أبخل؟ لماذا؟ ترى أنا وأنت إذا ما خدمنا بعض ما حد يرحمنا، ما حد يخدمنا، إحنا محاربين تحت كل حجر ومدى، إذا أنا ما رحمتك وأنت ما رحمتني من الذي سيرحمنا؟ من؟ إذن هذا يا إخواني التدين منظومة متكاملة، لا يمكن أن الإنسان يفعل شيء ويترك شيء ويقول أنا متدين. زين هذه القضية ما هي آثارها؟ شنو آثارها؟ أذكر لك ثلاثة آثار باختصار حتى لا أطيل عليك. الأثر الأول حبط العمل. إيش معنى حبط العمل؟ أنت تسمع في القرآن الكريم مفردة الحبط، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إيش معنى هذه الحبط، مفردة الحبط؟ الحبط هو إزالة أثر العمل. كل عمل إلى أثر، ذكرنا في الليلة الماضية اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر. العمل السيء له أثر والعمل الصالح له أثر، أثر في الدنيا وأثر في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدقة، هذه أثر دنيوي للعمل الصالح، وأكو الأثر الأخروي وهو الثواب. هذه الآثار، الحبط هو إزالة هذه الآثار. شلون هذه الحالة تسبب حبط العمل؟ لاحظوا، الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن الآية الشريفة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الإمام: والله كانت أعمالهم أشد بياضا من القباط. قباط ثياب بيضاء تصنع في مصر. يقول هؤلاء أعمالهم كانت أشد بياضا من القباط، ولكن إذا عرض عليهم الحرام لم ينتهوا عنه. شوف، يعني هذا لا يصلوا يصوموا يحجوا، كل الأعمال يفعلوها، لكن إذا جاء بعض المحرمات يرتكبوها. هنا الإمام يقول شنو؟ يقول الآية تقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني يوم القيامة هذا الإنسان يجي صفحة خالية ما فيها أي ثواب أي عمل، تقول أنا قاعد هالعبادة وين راحت؟ هالعبادة أنت أزلت أثرها، أنت عبادتك أزلت بركتها، أزلت أثرها بهذه السيئة. الأثر الثاني ألا وهو تضعضع البنية الدينية، بحيث يكون الإنسان عرضة للانحراف من أقل شبهة ومن أقل ابتلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. شوف، أنت ذكرت لك البارحة الشلمغاني. الآن قبل الشلمغاني، أنتم الآن في كل سنة تعودتم على البذل والعطاء، وهذه الليلة ليلة البذل والعطاء، ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام. أنا كان من المفترض أنبه من البارحة أن أقول ليلة الغد يوجد هناك تبرع للجمعية، ولكن غفلت. والليلة هم قلت لأبو أنور قبل أدخل النقطة الثالثة نبهني، بس هو الظهر هم غفل، فزين ما خفقت الجمعية يعني الليلة. فنأخذ من وقتكم ومن ألطافكم مقدار دقيقتين ثلاث. الأخوان والأخوات، هذه التبرعات للجمعية إلى قسم إصلاح المساكن وإلى قسم الزواج الخيري، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله إن شاء الله. بارك الله فيكم، أثابكم الله إن شاء الله، وضاعف الله حسناتكم، وإن شاء الله تقضى حوائجكم بباب الحوائج أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. ومرضى كثيرون سألون الدعاء هذه الليلة، لا تنسوا خصوصا في ساعة الدمعة، ساعة العبرة على العباس عليه السلام، لا تنسوا حوائجكم ومرضاكم وأسراكم، لا تنسوهم جزاكم الله خيرا. الأثر الثاني من آثار التبعيض في التدين تخلخل البنية الدينية. قبل أشهر وربما سنة سمعتم بشخصية كانت شخصية في الحوزة، وكان شخصية معممة، ثم بعد ذلك الرجل انقلب عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. الناس تفاجأت، كيف يعني شخصية علمية المفترض الحوزة تربيه، المفترض العلم يربيه، كيف هذا ينقلب عن مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ في الواقع إخواني، هذا يرجع إلى الخلل في هذه المنظومة. هذا رجل ربما عالم، ولكن النفس شنو فيها من صفات؟ شنو فيها من رذائل؟ هذه النفس شنو فيها؟ العقيدة كيف كانت؟ هذا الإنسان إذا ما كان عنده للمنظومة متكاملة، هذا معرض للانحراف في أي وقت. أعظم من هذا الشلمغاني، شلمغاني الذي كان فقيه الفقهاء في وقته، فقيه الشيعة، وكتابه في كل بيت من كتب من بيوت الشيعة، والناس تعتمد عليه، وكانوا يظن بأنه هو السفير الثالث سيكون. لكن شوف مرض الحسد، مرض الحسد نبت في قلبه، في نفسه حسد السفير الثالث، ثم بعد ذلك الرجل انقلب إلى أنه يدعي الألوهية. هذا من فقيه عظيم، الناس ترجع إليه وإذا هو يدعي الألوهية. ولذا الإمام تدخل وأصدر لعنه والبراءة منه. ليش؟ لخلل خلق. شوف خلق، أخلاق، الأخلاق اللي إنسان يتساهل بها، هذا خلل في أخلاقه عند مرض الحسد، كيف انقلب على عقبه. الأثر الثالث هو فساد المجتمع. إذا المجتمع قائم بأفراده، إذا الأفراد كل واحد قال أنا ما يخالف هذه مو مشكلة، إحنا نتجاوز عن هذه العقيدة، ونتجاوز عن هذا العمل، ونتجاوز عن هذا الخلق، وكذا وكذا، شو يصير هالمجتمع هذا؟ شو هذا المجتمع الدين المحافظ؟ إذا كل شيء نحن نريد بحجج واهية، يوم يقول لك إحنا إلى متى نسير على منهجية معينة، خلينا نتطور ونتبدل، يوم يجي يقول لك أنا مثلا نحن نريد مثلا أن نبرز فنون جديدة وأمور جديدة، لكن كلها على حساب الدين، شو يبقى في المجتمع؟ شو يبقى هذا المجتمع المحافظ المتدين؟ شو يبقى فيه؟ الإمام الحسين عليه السلام ما حارب كفار، ما حارب كفار، حارب مسلمين، مسلمين هذيلة. ولذلك الحسين يقول لهم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم على ذريته تريدون قتلهم. شنو هالدين هذا؟ التدين الذي تخلخل عند هؤلاء، لأنهم كان ماذا؟ كان يتقوم ببعض أمور الدين، مو بكل أمور الدين. ولذلك يقول الحسين ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به، وإلى المنكر لا يتناهى عنه، ثم زحفتم على ذريته تريدون قتلهم. ومو أي زحف، لا، 30,000، 30,000 يحيطون بمجموعة لا تزيد عن 120 بين رجل وبين امرأة وبين طفل. تشايف شلون 30,000 تحيط بهم؟ السيدة زينب لما نظرت إلى هذا العدد الهائل قالت لأبا عبد الله هذه الجيوش لنا أم علينا؟ هل جيش الجرار؟ قال زينب علينا. انكسرت بأبيه وأمه، أبا عبد الله هل تركتنا في المدينة؟ ولهذا ليلة العاشر ما نامت العلويات من الخوف، الجيش يحيط بهم من كل مكان، العلويات ما ناموا. ذهبت زينب إلى الإمام الحسين، أبا عبد الله العلويات متروعات، العلويات خائفات. التفت الحسين، أينك يا أبا الفضل العباس؟ أبو فاضل روح وقف على باب الخيمة، ترى إذا شافتك العلويات تطمئن، يسكن خوفها. راح العباس وقف على باب الخيمة، أريدك تتصور الموقف، شافت العلويات إلا كل وحدة تلتفت إلى الثانية تقول لها علوية لا تخافي لا تخافي، العباس حامينا، العباس كافلنا، لا تخافي لا تخافي. نامت العلويات في تلك الليلة، لكن ما أصبح الصباح إلا وقد أمض العطش بالعلويات، وكل وحدة تدخل في خيمة وتطلع من خيمة، والكل ينادي وعطشا. من خيمة لا خيمة سكينة تدور الماي، وتصيح يا عمة يا زينب ذايب حشاي،
وان كان عندكم ماي يا عم اسقوني، هذه خواتي من عطشهم ذوبوني، واخواني الرضعان يا عم ادهشوني، وهذا الرضيع يلوج متحسر على الماء. قومي يا سكنة نروح يم الهاشميين، وشيل الرضيع وياك خلي ينظر الحسين، ينظر رضيع شلون من غارة العين، ولا أبو فاضل بجودة جايب الماء. أبو فاضل وصل بقربة من القرب، ها اسمع اسمع، حول الجود وصارت على الجود، لما كل وحدة تنادي تصيح عطشان يا عمه، تدافعت البنيات على القربها واندفق ماء الجود وما حد شرب منه. الليلة مو أنا أقرأ إلك، أنت الليلة تقرأ وتبكي، أنت الليلة تقرأ وتبكي، ما يحتاج أنا أنعي إلك، ها أريدك تتصور، تقول الرواية صارت العلويات كل وحدة تاخذ التراب الرطب تضعه على صدرها وهي تنادي وعطشا. دخيلك يا أبو فاضل، دخيلك أبو فاضل، إحنا الليلة ضيوفك إحنا، الله الله فينا يا أبو فاضل الليلة. زينب صبرت على الأطفال لكن ما قدرت تصبر على الطفل الرضيع، دلع لسانه من شدة العطش، وين تروح بأبي وأمي، وراحت بالطفل تمشي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبرقل، ولمن وصلت وقفت ورل تصب دموع والولات تخفي، سمعها وصاح والسيف بيميني، جنها الواقفة زينب تحنوت، قالت لنعم زينب يا بعدر، اقرأوا ياها، إلي حاجة وريد اليوم، انت خاطب، إلي حاجة وريد إلي حاجة وريد اليوم، قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، يا زينب امري وامرك على عيني، انا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفنيها، ابو فاضل اريد امان اريد ضمان، وحق من البتولة مكسرت، لا فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز تضل فوق، ولأطفالك لجيب الماء، عظم الله أجوركم. أذهب إلى الحسين أخي أبا عبد الله، هل من رخصة؟ وإذا الحسين سالت دمعته، أخي عباس أنت عماد عسكري، إذا ذهب يؤول أمرنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. قال سيدي لا طاقة لي على سماع بكاء الأطفال، كان كلا ولا بد، فاطلب لهؤلاء قطرة من الماء. خرج العباس إلى المعركة، فرق القوم عن المشرعة، يلا شباب وطب الماء، طب الماء بس هيس، ترس جفا يروي عطش، دب الما تذكر لان اخوه احسن، دب الماي من جفا وتحت، شلون اشرب واخوه، عيد عيد، شلون اشرب سكنة والحرم وأطفال وضن قلب العليل التهب يا ريت الماي بعد لا هنا ومار رمى الماء من كفه وملأ القراب وكان همه إيصال الماء للمخيمات. قال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء أفنوكم عن آخركم اقطعوا عليه طريقا. وعباسا رآه الحسين فخرج من الخيمة وصل عنده أخي اسند ظهرك إلى ظهري يا الله كريتنا خلجيش وحسين انت خوف يا الله كريتنا خلجيش وحسين انت خوف عباس باليمنى وابو سكنى بالشمى نشا سووا على الكوفة من الصابين زلزة يا الله يا الله مدرش وصف عايلهم هالاثنين مدرش صواعج نازلة ما بهل مدرش صواعج نازلة بالجيش صابين شنه الصواجع من عزم عباس يا الله. قال ابن سعد فرقوا بينهما ماذا نصنع قال اهجموا على حرم الحسين يا الله وإذا بالصوت أدركني حسين وحسينا ودعا أخاه ساعة المصيبة يا شيعة دار العسكر على حامل اللواء يا الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين لكن نزل القضاء شد عليه العين ضربه بالسيف على يمينه أمسك السيف بشماله وضم اللواء إلى صدره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين يا زهرة برز إليه آخر ضربه بالسيف على شماله يا الله. يقول حرملة رأيت العباس متحيرا لا يدري أين يذهب فوضعت سهما في كبد قوسي ورميت به عين العذاب يا علي يا علي يا علي انخسف الجمال العلوي سالت الدماء على وجهه لم يعد يبصر شيئا انحنى على قربوص فرسه لينتزع السهم من عينه يا زهراء يا علي برز حكيم من وراء طبيعي اللي يطيح من الفرس عالقاع تلقى القاع بيده وهاي معروفة. قل لي شلون بالله من وقع عباس من ظهر الفرس ومقطع جفوفه. أقول على وجهه وقع، على وجهه وقع وتكسرت الأسهام وشد سهم اللي خلى العين مخسوفة. ليش لأن صعب وشد علي يحب يا ناس يسمع صوت محبوبة ولا يشوفه. وش حال الحسين؟ وش حال الحسين؟ من هو اللي يشرح لي أنا حالة الحسين؟ يقول ابن انتف طلع من خيمة المظلوم حالاته تبج العين مسود الفضة بوجهه ما يدري يروح منين ظهره من حنيل القاع كنا بالغ التسعين رفعت روسها الأملاك كلها والدمع يجري شنه اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري. قالهم صرخة المظلوم الآن شال راس أبو فاضل ولا أبو فاضل يرجع راسه على التراب. شي يقول العباس يقول خجالة وياك يلشفين من رحتي وتركتيني خليت العضيد حسين متحير يجفين. أريد أعرف بطيحتكم صارت وين يلجفين وأريد أنظركم ولكن سهم ساطي عمال العين متحير يا جفيني شلون أحضن أخوي حسين. تسمح لي خلاص بس هالأبيات وأسألك الدعاء بس اسمح لي أريد منك ونا وياي ها إيه. وإذا الحسين يلتفت إلى العباس خويا قبل لا تموت يا عباس وتخليني بحسرة أبا وصيك سلم لي على أمي فاطمة زهرة. بوصيك سلم لي على أمي فاطمة الزهراء وقول لها تركت حسين وحيد من كسر. راويها سهم عيناك راويها سهم عينك يا ضنوة حيدر الكرار، وقلها هالسهم يما أصله، وقلها السهم يما أصله ضربة المسهم. ذاك انتشب في صدرك يوم الهجمة وعلى الدار، وهذا انتشب في عيوني وصرت ما اشوف بالمدى. اسمع اسمع هالبيت ها، واسألك الدعاء ها، خبر هالسهم هذا من بعده يجي سهمه، خبر هالسهم هذا من بعده يجي سهمين، في نحر الطفل واحد وثاني بقلب اخوك احسن. بس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز، ودموعكم تسيل على باب الحوائج، سل الله قضاء حوائجكم. اللهم إنا نسألك وندعوك بمولانا أبي الفضل العباس، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم من على المرضى بالشفاء والعافية سيما المنظورين منهم، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان لموتانا وموتاكم ومات على الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.